السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. أما بعد، فنحن في ليلة الاثنين، ليلة 30 من شهر ربيع الأول سنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 16 من الشهر 11 سنة 20 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهابي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 6200 و1000 بعد الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووصلنا إلى الباب 17. سم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
نعم، في هذا الباب اختار المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أن يعنون له بهذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا يقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق وأكرم الخلق وأقربهم إلى الله تبارك وتعالى منزلة. يقول الله جل وعلا له: يا محمد، إنك لا تملك ضرا ولا نفعا، إنه ليس لك من الأمر شيء، بل إن الأمر كله لله وإليه يرجع الأمر كله. فإذا كان هذا الكلام يقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ترى ماذا يقال لغيره؟ من باب أولى. فمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أو غيره من الناس من الأموات أو الغائبين شيئا فقد وقع في الشرك والعياذ بالله. وكذا من سأل الأحياء شيئا من الخصوصيات لله التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، كشفاء المرضى وإنزال المطر وجلب الأرزاق والذرية والنجاة من النار والفوز بالجنة، كل هذه الأشياء هي بيد الله وحده سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يسأل غير الله تبارك وتعالى شيئا من ذلك أبدا. ولذا الله تبارك وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ليس بيدك، القلوب بيد الله يصرفها كيف شاء سبحانه وتعالى. وقوله إنك لا تهدي من أحببت تحتمل معنيين. المعنى الأول: إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء، يعني يدخل فيها جميع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هداية جميع الناس ويدعاهم إلى الله تبارك وتعالى. فإنك لا تهدي من أحببت هدايته، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: إنك لا تهدي من أحببت، أي أحببته لنفسه، لذاته، لشخصه، ممن تحبه أنت، فيكون الكلام عن أشخاص معينين يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وليس لعامة الخلق. وإنما أنت لا تهدي من أحببته، أي من تحبه. وهذا الحب يحمل على أمرين: إما أن يكون حبا شرعيا، وإما أن يكون حبا غير شرعي. الحب الشرعي هو الحب في الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الأمر كذلك فلا يدخل في هذا الكفار، لأنه لا يجوز حب الكفار حبا شرعيا، بل يجب بغضهم، كما قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يجوز للمسلم أن يحب الكافر حبا دينيا، بل يبغضه بغضا دينيا، وهذا ما يسمى بالولاء والبراء. فالقصد إذن أن هذا الحب إما أن يكون حبا شرعيا، فإذا كان حبا شرعيا فهو خاص بالمؤمنين. وما معنى من أحببت هدايته؟ أي هدايته من المعاصي وليس من الكفر إلى الإيمان. المعنى الثاني: من أحببته حبا غير شرعي. والحب غير الشرعي أنواعه كثيرة، كالحب الشهواني كمحبة الرجل لزوجته، الحب المصلحي كمن يحب من يحسن إليه، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، مثل حب الفطرة الفطري كمحبة الإنسان لابنه أو لبنته، الحب الذي يكون فيه شيء من التعظيم كحب الرجل لوالده أو والدته أو معلمه، هناك حب المشاكلة كما يقال، كما يحب النجار النجارين وطالب العلم طلبة العلم، وهكذا حب مشاكلة يقولون عنه. فهناك حب عطف كحب المساكين واليتامى وغير ذلك. فالقصد أن هذا كله يدخل في الحب غير الشرعي، مباح لكنه لم يأمر به الله تبارك وتعالى أمرا شرعيا كالحب في الله، ولذلك لا يأثم الإنسان عليه ولا يؤجر، بينما الحب الشرعي يأثم عليه ويؤجر الإنسان. طيب، ما المراد هنا؟ إنك لا تهدي من أحببت، قطعا لا يراد الحب الشرعي، لأن الآية في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب لم يؤمن، فالنبي لا يحبه حبا شرعيا، كما كان أمر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بإبراهيم، فلما تبين له، يقول عن أبي، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ويقول الله تبارك وتعالى: قد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من أبيه لما أبى أن يدخل في الإسلام. فإذا هنا ليس الحب الشرعي، حب الفطري أو من أحببت هدايته، هاتان أو هذان القولان يصلح أن يكون هنا أحد منهما، يعني من أحببت هدايته أو من أحببت حبا فطريا. وطبيعي جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا طالب حبا فطريا، لأنه أولا عمه، الأمر الثاني أنه نصره وأيده وقف معه ودافع عنه صلاة ربي وسلامه، بل وخرج معه إلى الشعب 3 سنوات ورباه، اعتنى به بعد موت عبد المطلب. فأبو طالب كانت له مواقف طيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر هنا قول الحافظ بن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عن أبي طالب، يقول الحافظ بن كثير: كان أبو طالب يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق بار راشد، ولكن مع هذا لم يؤمن قلبه. وفرق بين علم القلب وتصديقه، يعني القلب يعلم أن النبي صادق لكنه لم يصدقه، لم يتابعه، لم يشهد أن لا إله إلا الله. قال: وشاهد ذلك قوله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكنهم جحدوا. إذن لا يكفي أن يعرف، لابد أن يتابع. وقال سبحانه وتعالى لفرعون، يعني موسى، أنه قال لفرعون: قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يقول: أنت تعلم أني رسول وأني محق، لكنك تعاند وتكابر، ومنها قول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول الحافظ بن كثير: وكان أبو طالب يصد الناس عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال ونفس ومال، ولكن مع هذا لم يقدر الله له الإيمان لما له تعالى في ذلك من الحكمة العظيمة والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها. ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. فأبو طالب إذن له مواقف طيبة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهرت لامية أبي طالب أبيات قالها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصيدة طويلة قال عنها الحافظ بن كثير: هذه قصيدة عظيمة بليغة جدا لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعا. ذكر ابن هشام وغيره يعني بعض هذه الأبيات من هذه اللامية، لكن قال ابن هشام: هذا ما صح لي من هذه القصيدة، وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. يعني في أشياء زيدت على هذه القصيدة، اخترت منها بعض الأبيات. يقول أبو طالب لقريش: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في القبائل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. هذا يقوله أبو طالب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن مع هذا لم يقدر الله له أن يسلم. سبحان الله، نصر النبي ودافع عنه ووقف معه، لكن مع هذا بقي على دين آبائه كما سيأتي في الحديث الآن المذكور. وهنا هل هناك تعارض؟ لأن بعض العلم يطرح هذا الإشكال، هل هناك تعارض بين قول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ في آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت مرة له الهداية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونفى عنه الهداية إنك لا تهدي من أحببت. هذا ليس تعارضا إلا عند من يجهل اللغة العربية ويجهل كلام العرب ويجهل القرآن الكريم ولا يعرف قدره وبلاغته. قال أهل العلم: الهداية هدايتان. من عرف أن الهداية هدايتان لم يشكل عليه المعنى، لأن هناك هداية تسمى هداية الدلالة والإرشاد، وهناك هداية أخرى هداية التوفيق والإلهام لهداية القلوب. فالله تبارك وتعالى أثبت لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والإرشاد، ونفى عنه هداية القلوب لهداية التوفيق والإلهام. هذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى، لا يملكها أحد أبدا، لا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ولا غيره من باب أولى. هداية القلوب بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: القلوب بين أصبعين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ليست بيد أحد أبدا. ولذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية القلب لا تستطيع، ليس بيدك قلوب الناس. وفي قوله وإنك لتهدي أي تدل وتبين وترشد، هداية الدلال والإرشاد. ومنها نفهم قول الله تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فكيف يكون هداه ويكون شاكر أو كفور؟ إذا كان هداه السبيل هداية التوفيق لا يكون إلا شاكرا، لكن بيّن الله جل وعلا أن الهداية هنا إنا هديناه السبيل، أي وضحنا وبينا وأرشدنا، لكن هو يختار إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا. ومنها قول الله تبارك وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم أي بينا لهم وضحنا لهم أرشدناهم، لكن ما أرادوا الهداية، كفروا بها صدوا عنها وندوا. فهذه إذن هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فهذه بيد الله وحده. هداية الدلالة والإرشاد بيد كل أحد، بل حتى في لغة العرب لما يأتيك شخص يقول دلني على طريق مكة شرفها الله، فتقول له تأخذ الطريق الفلاني ثم الطريق الفلاني ثم كذا ثم كذا حتى تصل إلى مكة، فيقال لك ماذا فعلت؟ قل هديته، أي دللته على الطريق. فهداية الدلالة والإرشاد بيد محمد صلى الله عليه وسلم، بيد كل أحد. أما هداية التوفيق والإلهام فهذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى. وبذلك نجمع أو يجمع بين قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقول الله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم. هذا حديث أخرجه البخاري في صحيحه، يقول عن ابن المسيب، يقال مسيب ويقال مسيب، وينقل بعض أهل الحديث عن سعيد ابن المسيب أنه كان لا يرضى أن يقال ابن المسيب. مسيب يعني تركه الناس، مسيب هو الذي يترك. فيقول ينقل عنه يقول سيب الله من سيبني، وإنما أنا ابن المسيب وليس ابن المسيب، غض النظر، لكن هو مشهور ابن المسيب. سعيد المسيب أو سعيد المسيب حسب ما يقال يروي عن أبيه هذا الحديث، وأبوه هو المسيب أو المسيب ابن حزن، وحزن أيضا صحابي. فالمسيب هذا والد سعيد أسلم، وأبوه حزن أيضا أسلم، وهم من بني مخزوم، وأبو جهل كذلك من بني مخزوم. هذا الآن بنو مخزوم هم الذين كانوا يزورون أبا طالب، وهم على كل حال يعني أبناء عمومة، كلهم قريش كلهم أبناء عمومة. فأبو جهل الذي هو عمرو بن هشام المخزومي، والحزن أو المسيب ابن الحزن اللي هو المخزومي، وكذلك عبد الله بن أبي أمية المخزومي وهو أخو أم سلمة أم المؤمنين. فهؤلاء ثلاثة من بني مخزوم كانوا عند أبي طالب في تلك الفترة، في يعني آخر لحظات حياته كانوا عنده يعودونه. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور أن حزن والد يعني جد سعيد بن المسيب بن حزن لما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت سهل، لأن الحزن طريق الحزن اللي هو الشديد الوعر، فقال له اسمك كان الرسول يقول له اسمك ليس بجميل، حزن يعني وعر عسر، أنت سهل، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت سهل. هو طبعا أكبر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أنت سهل، فقال بل أنا كما سماني أبي. رفض أن يغير اسمه، والنبي غير أسماء كثير من الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذا حزن رفض أن يغير اسمه، قال كما سماني أبي ما راح أغير اسمي. وإذاك تغيير الأسماء يعني طيب، لكن ليس بواجب، خاصة الآن بعض الناس يدخل في الإسلام فمباشرة الناس يقول ابحث له عن اسم، ابحث له عن اسم حتى يغير اسمه، ليس بواجب هذا إلا إذا كان اسمه محرما. إذا كان الاسم محرما لا يجوز، هنا نعم يجب تغيير اسمه. أما إذا كان الاسم ليس محرما فإنه لا يجب تغيير، يبقى على اسمه قبل الإسلام كما هو اسمه بعد الإسلام. يقول عن سعيد المسيب عن أبيه قال، إذن حضر من المسيب، حضر هذه الحادثة، وحضر عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة أم المؤمنين، وحضر أبو جهل، وكلهم في تلك الفترة لم يكونوا مسلمين، كلهم في تلك الفترة لم يكونوا مسلمين. يقول لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية. لما حضرت أبا طالب الوفاة هنا، هل مقصود حضرت الوفاة يعني وصلت إلى الغرغرة كما قال الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فهل وصل أبو طالب إلى هذه المرحلة حضره الموت؟ إذا كان وصل إلى هذه المرحلة حضره الموت توبته لا تنفعه، كما قال الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. أو أنه يقصد حضرته الوفاة يعني في آخر حياته، في اللحظات الأخيرة من حياته، لكن عقله معه يعني يمكن أن يتخذ قرارا أو رأيا أو ما شابه ذلك. فبعض أهل العلم يرى أن حضرت أبا طالب الوفاة المقصود ليس الذي جاء في القرآن إذا حضر أحد الموت اللي هو خلاص اللحظات الأخيرة من الحياة، لأن الميت في تلك اللحظة يرى أشياء لا يراها غيره، لعله يرى ملائكة العذاب عندما تقبض روحه أو شيء، وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت روح تبعها البصر، وهو يرى أشياء لا يراها غيره. ومنها قول الله تبارك وتعالى عن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لم يقبل منه ذلك. لماذا؟ لأنه رأى الموت بعينه. فهل أبو طالب حضرته الوفاة بحيث أنه رأى الموت بعينه وصل لهذه المرحلة؟ إذا كان أبو طالب وصل لهذه المرحلة إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قل لا إله إلا الله لا يعني أنه ينجو بها، لأنها لا تنفعه كثيرا لا إله إلا الله، وإنما لعله أن يحاج له بها عند الله تبارك وتعالى، بس يقول يا رب قال لا إله إلا الله يعني خفف عنه العذاب، لكن لا تنجيه لأنه عند حضور الموت. وإذا قلنا إن حضرت أبا طالب الوفاة المقصود بها قرب موته ولم تصل إلى مرحلة الغرغرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني لم يصل إلى الغرغرة بعد، في مجال كما قال الله تبارك وتعالى وليست هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقالوا هل ينفعه أو لا ينفعه؟ بعضهم قال إذا قلنا حضرت الغرغرة وصلت إذن لا ينفعه، وإنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم من باب قل لا إله أنا أحاج لك بها عند الله تبارك وتعالى، أو في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أدعو لك بها عند الله تبارك وتعالى أن يخفف عنك العذاب وليس يزيل عنك العذاب، تكون حجة يعني في التخفيف وليس في النجاة. طيب، وإذا قلنا إن حضرت الوفاة لم تصل إلى الغرغرة إذن تنفعه، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا شابا مريضا فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام، فسكت الغلام وكان أبوه حاضرا والتفت إلى أبيه كأنه يقول ماذا ترى يا أبي، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، والأبو ما أطاع أبا القاسم، قال أطاع أبا القاسم، فنطق بالشهادتين ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار به، يعني بتعليمي له أو بدعوتي له إلى النطق بالشهادتين ومات، نفعته لا إله إلا الله. فالقصد إذن الذي يظهر والعلم عند الله أن حضرة الوفاة ليس المقصود الغرغرة، ولذلك أبو طالب تكلم بعد ذلك واتخذ قرارا. نعم. قال: وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. والغريب أن حزن أو المسيب عفوا ابن حزن أسلم بعد ذلك، وعبد الله بن أبي أمية أسلم، يعني منعه من القول لا إله ثم هو أسلم. أبو جهل هو الذي استمر على كفره والعياذ بالله، وهو كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فرعون هذه الأمة. قال: فقال له، أي عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، أو عفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولا: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أشهد لك بها عند الله أنك قلتها قبل أن تموت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عم، ما قاله يا أبا طالب، قال يا عم، فيها استعطاف كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، بينما أبوه ماذا قال؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ما قال يا بني. فعندما ينادي الإنسان أباه بلفظ الأبوة وينادي عمه بلفظ العمومة فهذا فيها استعطاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له يا عم فيها استعطاف من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه. قال: قل لا إله إلا الله كلمة، بدل يعني قل كلمة أحاج لك بها عند الله. وهذا فيه يعني أن الإنسان إذا جاء إلى الميت يرغبه في الخير، يدعوه إلى الخير، يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى. طبعا هنا الأصل أنه كافر، في النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الخير، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأس من الدعوة إلى الله تبارك، حتى وهو على فراش موت جاءه يدعوه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فقال له، أي عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. فالمسيب هنا لم يتكلم، ساكت، والله أعلم هل دخل في الإسلام في تلك الفترة أو لم يدخل في الإسلام، لكن ظاهره أنه تأخر الإسلام، وعلى كل حال ما يؤثر، لكن هنا هو مجرد ناقل للأحداث التي صارت. فقال له، أي عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا استفهام استنكاري، أي كيف ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ليس لك أن ترغب عن ملة عبد المطلب، أنى لك أن تفعل هذا، يعني يحذرانه من ترك ملة عبد المطلب، مع أن النبي ماذا قال له؟ قال: قل لا إله إلا الله، لكن ما قال له اترك ملة عبد المطلب، لكن هؤلاء يفهمون ما معنى لا إله إلا الله. ولذا يذكرون في السير عن أبي جهل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له: يا محمد ماذا تريد؟ سفهت أحلامنا وسببت آلهتنا وفرقت بين الرجل وأهله، ماذا تريد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أريد كلمة. استغرب أبو جهل، كل هذا لأجل كلمة؟ قال: وأبيك أعطيك 100 كلمة، إذا كانت القضية قضية كلمة أعطيك 100، بس تفكنا من هذا الأمر. قال: وأبيك أعطيك 100 كلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فقال أبو جهل: أما هذه فلا، لأنه يدرك معنى لا إله إلا الله، يدرك أنه إذا قال لا إله إلا الله ما في لات، ما في عزة، ما في مناه، ما في هبل. إذا قال لا إله إلا الله إذن محمد رسول الله، إذن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يكون يفهم معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يدرك هذا المعنى، ولذلك أبوا أن يقولوها، وقالوا كما ذكر الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني لا إله إلا الله معناها الآلهة التي تعبد من دون الله كلها تذهب هباء منثورا. وإذا قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبر، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبروا ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعني معناته إذا قلنا لا إله إن سنتركوا آلهتنا. وذاك يقول الله تبارك وتعالى عنهم ماذا، عفوا ماذا قاله هنا المسيب عنهم؟ قالوا أتترك ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني لا إله إلا الله فيها ترك لملة عبد المطلب، وهذا فيه يعني ذكر ما يهيج النعرة الجاهلية عنده، ذكروا له ما يهيج النعرة الجاهلية، تترك ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا يبين أيضا أمرا هو خطورة نافخ الكير، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحة منتنة. هذا رفقاء السوء كيف منعوا أبا طالب أن يقول لا إله إلا الله؟ يمكن لو كانوا غير موجودين ممكن قالها، لكن هذان جالسان عنده، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك دين آبائك؟ فقال آخر كلامي هو على ملة عبد المطلب، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى مقتدون. فمنعوه من أن يقول هذه الكلمة، يعني بالتأثير وليس بالضرب ولا بهذا، لكن بالتأثير أثروا عليه. قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي يا عم قل لا إله إلا الله، فأعاد عليه تترك ملة عبد المطلب، تترك ملة آبائك؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وهذا من الأدب، لم يقل لفظه بالضبط لأنه هو قال أنا، لكن المسيب ما أراد أن يقولها، قال هو حتى لا تنسب إليه أنا، وإنما قال هو، قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. يقول المسيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى. لأستغفرن يعني تقديرها أو هي في حقيقتها والله لأستغفرنك، وعد من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أن يستغفر الله له، طيب ويقسم على ذلك، القسم محذوف، أي والله لأستغفرن لك ما لم أنهى، أي ما لم أمنع. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه احتمال كبير أنه يمنع، وفعلا مدع من هذا صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا يقول فأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، وهذا أيضا يبين شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على عمه، حيث إنه ناصره ووقف معه ودافع عنه، لكن سبحان الله ما قدر الله له أن يسلم. قد جاء من شعر أبي طالب أنه يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل هذه الحادثة، يقول له ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقته، وكنت قبل أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكن أنا ما بي مشاكل مع الناس، حتى إنه نقل عنه بعضهم أنه لما قيل له لماذا لا تسلم قال إني أستحيي أن أسجد فيعلو إستي على رأسي، إستي يعني مقعدتي، لما أسجد تكون المقعدة فوق ورأسي تحت في الأرض، لا أستحي من هذا، إني أستحي أن ترتفع إستي على رأسي. وقدر الله تبارك وتعالى أنه لم يسلم ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وهنا أشكل على هذا بعض أهل العلم، وهو كيف يقول المسيب فأنزل الله جل وعلا ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، لأن هذه آية في سورة التوبة، آية سورة التوبة كلها مدنية، وهذه الحادثة في مكة قبل الهجرة لما كان أبو طالب حيا، فكيف نزلت في تلك الفترة؟ والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الآية التي بعدها، وهي قوله وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب متى نزلت إذن؟ ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر للمشركين؟ ذكروا أن هذه إنما نزلت لما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه أثناء خروجه من المدينة إلى مكة، الظاهر لعمرة الحديبية، فزار قبر أمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي زار النبي قبر أمه فبكى هناك، لأن أمه كانت قد ماتت هنا بين مكة والمدينة، كانت زائرة قبر زوجها اللي هو عبد الله، طيب أو إن عبد الله، وهي راجعة فتوفيت هناك في سرف، وهي راجعة توفيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم زار قبره وبكى صلى الله عليه وسلم، فقيل له ما الذي أبكاك؟ قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. هذا الذي أبكاه، أنه لم يأذن له الله أن يستغفر لها لأنها لم تكن مسلمة. فقال الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى، ما يستغفروا للمشركين. ولذا بعض الجهل اليوم يأتي يترحم على يهودي أو على نصراني أو على ملحد، يترحم عليه، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يستغفر الإنسان أو يترحم على غير المسلم أبدا. لكن يجوز له أن يدعو له بالهداية إن كان حيا، يقول اللهم اهده، ما في بس دعاء ها، ما في بس. لما جاء الطفيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد دعا دوسا قبيلته فأبوا عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن دوسا أبت أن تدخل في دين الله فادعوا الله على دوس، فرفع النبي يديه وقال اللهم اهدي دوسا. فالهداية للكافر ما فيها بس أبدا، لكن الدعاء له بالرحمة لا يجوز. وإذا كان اليهود يأتون يتعاطشون عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول يرحمكم الله، فما كان يقول لهم يرحمكم الله. المسلم إذا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له النبي يرحمك الله. اليهود يذهبون يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لهم يرحمكم، ما كان يقول لهم يرحمك الله. ماذا كان يقول؟ يقول يهديكم الله، يهديكم الله. فالدعاء بالهداية شيء والدعاء بالرحمة شيء آخر. فإذا هذه الآية إذا في أم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في عمه أبي طالب، والعلم عند الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية.
نعم واضحة. نعم.
الثانية تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية.
نعم كذلك.
الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
نعم، لأن هناك من يقول لا إله إلا الله ولا يدرك معناها. النبي لما امتنع أبو طالب يقول النبي لا إله إلا الله، لكن لا تنفعه إذا لم يعتقد بهذه الكلمة، وأبى أن يقولها لأنه يعلم معناها ومدلولها، لذلك امتنع عن قولها. نعم.
الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
نعم، لأن أبا جهل عرف معنى لا إله إلا الله، جعل الآلهة إلها واحدا. بعض المسلمين الآن لا يعرف معنى لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا لا خالق إلا الله، هذا خطأ، أو لا مبدع إلا الله، خطأ. وإن كان صحيح أنه لا خالق إلا الله، لكن ليس هذا معنى لا إله إلا الله. هذا في الربوبية، أين الألوهية؟ وإنما لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. نعم.
الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه.
نعم، لأن زاره وهو في فراش الموت ويعيد عليه ويكرر، وهنا مسألة، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه ويكرر مرتين أو ثلاث. ذكر أهل العلم هنا مسألة، وهي إذا كان الإنسان على فراش الموت وهو مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهل يشرع، هل يشرع أن يعني نذكر الميت نقول له قل لا إله إلا الله مثلا حتى يكون آخر كلامه؟ قال بعضهم ما في بس يقال له قل لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، وبعضهم قال إذا كان هذا يعني طبعه عصبي حار مثلا أو كذا حاد الطبع لا يقال له حتى لا يتضجر يقول ماني قايل والعياذ بالله أو غير ذلك من الكلام، فلا وإنما يقال عنده لا إله إلا الله. لكن حال أبي طالب النبي يعيد عليه هذا يختل، لأن هذا كافر أصلي، هذا كافر أصلي، فلا مانع أن يعاد عليه ويكرر قل لا إله إلا الله. نعم.
السادسة، أود على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
أبي طالب ولا عبد المطلب؟
عبد المطلب،
مكتوب عبد المطلب.
نعم.
أي نعم، عبد المطلب. إذن عبد المطلب لأنهم قال على ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب، لأن عبد المطلب لم يكن مسلما، وإنما عبد المطلب وأبو طالب، يعني عبد المطلب وأولاده، أولاد عبد المطلب يعني لم يدرك منهم البعثة إلا أربعة، وهم أبو لهب وأبو طالب ولم يسلما، وحمزة والعباس وقد أسلما. نعم.
السابعة، كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
نعم، لأنه وعده قال لأستغفرن لك، وفى بوعده صلى الله عليه وسلم، لكن منعه الله من ذلك. نعم.
الثامنة، مضاوة أصحاب السوء على الإنسان.
نعم، رفقاء السوء كيف أضروا بأبي طالب، مع أنه يمكن لو كان وحده كما قلنا كان ممكن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم.
التاسعة، مضاوة تعظيم الأسلاف والأكابر.
نعم، إن وجدنا آباءنا على أمة، فهذا تقليد الأسلاف مصيبة، خاصة إذا كان في الضلال، أما إذا تقليد الأسلاف في الخير ما في بأس. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يقول يوسف عليه الصلاة والسلام. فإذا الإنسان ينتبه لهذه المسألة. نعم.
العاشرة، الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك.
نعم.
الحادية عشرة، الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها نفعته.
نعم، وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى، قلنا أن حضرته الوفاة أنه قربت وليس الغرغرة. نعم.
الثانية عشرة، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكويره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
نعم، واضح عندهم لا إله إلا الله معناها ترك ما كان عليه الأباء والأجداد. انتهت؟ ها؟ طيب، قال ذكر بعض أهل العلم أيضا فوائد أخرى، منها جواز عيادة المريض المشرك، النبي عاده وهو مشرك، وعاد اليهودي وهو مشرك، خاصة إذا كانت هذه العيادة أيضا فيها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كذلك عدم اليأس من الدعوة، النبي ظل يدعوه حتى توفي، وكان آخر كلامه لا هو على ملة عبد المطلب. كذلك فيه بيان الأعمال بالخواتيم، يعني لو قال لا إله إلا الله كانت نفعته، مع أنه ما عبد ولا صلى ولا كذا، طيب ومع هذا كانت نفعته، لأن النبي قال أحاج لك بها عند الله جل وعلا. كذلك لا يكفي الإيمان أن يكون بالقلب، أبو طالب يعلم أن النبي صادق صلى الله عليه وسلم، إذا قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ثم كذلك الله جل وعلا ذكر هذا عن الكفار فقال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين يجحدون، وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهذه المعرفة لا تنفع بل تضرهم، هذه المعرفة لأنهم لم يستجيبوا لها ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم محمد. شوف الأسئلة، يقول قول الله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء، هل معنى ذلك يجعلنا نطمئن ونستقر ونكون مطمئنين بأنني يقوم بهذه الدعوة، بأننا الظاهر نقوم بهذه الدعوة لله ولا يهمنا ولا نتضايق إن لم يستجيب الله أو لم يستجب الذي أدعوه؟ نعم، معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. إنسان يعتذر إلى الله تبارك وتعالى لعله ينتهي عما كان عليه أو يهديه الله تبارك وتعالى. هداية القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، نعم يطمئن الإنسان. المهم لا تقصر في الدعوة وإرشاد الناس إلى الحق. يقول هل الدعاء يرد القضاء في الهداية؟ أي من لم يكن على الهداية ويدعي شخص لشخص أن الله يدعو ظهر شخص لشخص أن الله يهديه أو يدعو لشخص لنفسه من الله يهديه. لا شك يعني الدعاء من أفضل الأمور، ولذا أبو هريرة دخل على النبي يوما وهو يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال أمي نالت منك، تكلمت عليك يعني أمي كذا. ضايق أبو هريرة ما يقدر عليها أمه، فادعوا الله لها. فدعا النبي لأمي قال اللهم اهدي أم أبي هريرة وحببها وابنها للمسلمين للمؤمنين وحببهما في المؤمنين. يقول أبو هريرة فرجعت إلى البيت، فلما أردت أن قالت مكانك لا تدخل البيت، وسمعت صوت الماء، ثم فتحت الباب وإذا هي قد اغتسلت. لما رأتني قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ففرح بذلك. بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، استجاب الله دعاءه وهداها. فالإنسان لا يأس، يدعو أن الله يهدي الناس خاصة من يحب، يعني الحب الفطري أو الدنيوي. كيف ننال البركة في أوقاتنا؟ بالدعاء، دعاء إنسان يدعو الله تبارك وتعالى وينظم وقته، فإن الله تبارك وتعالى يعني يبارك له فيه. يقول أنا معلم وفي الدراسة أونلاين، ما حكم إرسال ولي الأمر الواجبات للمعلم ليقوم المعلم بحلها؟ وإذا كان يحرم هل يأثم المعلم؟ طبعا يأثم المعلم ويأثم ولي الأمر، لا يجوز هذا الكلام، ويضيعون الولد. يعني خله يدرس، خل الولد يدرس، يعني شنو فائدة لما يأخذ شهادة هو ما يفهم شيء؟ ما فائدة هذه الشهادة؟ هذا يعني من غباء ولي الأمر أنه يجيب عن أسئلة ولده حتى لو كانت امتحان أو أسئلة عادية، يساعده يفهمه، نعم بغير الامتحان طبعا، الأسئلة اللي الواجبات وهذا يفهمه يدرس وياه كذا، لكن الامتحان لا، سيعرفون مدى تحصيله، هل حصل شيئا أو ثور الله ببرسيمه، ما فهم شيئا ولا عرف شيئا. يعني لابد أن يعرف الأب مستوى ولده، وبالتالي يبني على ذلك، إما أن يجتهد عليه بالدراسة أو حتى لو عاد السنة أفضل من أن يخرج وهو لا يفهم شيئا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.